بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بأكاديمية زاد في دورتها الثانية. أنتم في دروس الفقه في المستوى الثاني، ما زال حديث عن أحكام الزكاة، وكنا قد فرغنا في الدروس السابقة واللقاءات الماضية من ذكر الأموال الزكوية، فذكرنا أن الزكاة تجب في أربعة أموال: في النقدين، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض، وكذلك في بهيمة الأنعام. فذكرنا نحن في أول لقاء عن الزكاة أن الزكاة هي حق مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، وقلنا هذا الحق وبيناه، ما يكون فيه ربع العشر، ما يكون فيه نصف العشر، وما يخرج فيه حقة أو جذعة أو شاة أو نحو ذلك، وبينا المال المخصوص وهي الأربعة الأصناف، وبينا الوقت المخصوص وهو مضي الحول إلا فيما لا يشترط له مضي الحول وهو الخارج من الأرض. بقي عندنا شيء واحد من التعريف، ما هو؟ هو لطائفة مخصوصة. من هم الطائفة المخصوصة الذين تصرف لهم الزكاة؟ لم يكل الله عز وجل ذلك لأحد من خلقه، وإنما جاء القرآن وجاء الوحي ببيان أهل الزكاة. من هنا قال العلماء رحمهم الله بأن مصارف الزكاة مصارف توقيفية ليس فيها محل للاجتهاد، ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله نظرهم يضيق لما حينما يأتون لمسائل مصارف الزكاة، واجتهادهم فيها يحار ولا يتوسعون. والأصل في مصارف الزكاة التوقيف، وأنه لا يتجاوز ما جاء النص عليه، وإن شاء الله ونحن نتحدث سنبين هذه المسائل على وجه التفصيل. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثم ختم ذلك سبحانه وتعالى وقال: فريضة من الله. فهذا القدر قدره الله عز وجل وبينه، وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، فإنه الذي خلق وهو الذي شرع وهو الذي يعلم مصالح العباد. فربما ظن ظان أن صرف الزكاة لغير هؤلاء ربما كان أنفع، مهما كان ظنك فإنه تيقن وكن على يقين أنه خاطئ، لأن الذي خلق والذي شرع هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بين من يستحق ومن لا يستحق، وهو الذي حدد مصارف الزكاة، هو أعلم مصالح خلقه وعباده سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نبدأ مصارف الزكاة فإن نبدأ بما بدأ الله تعالى به، وبدأ الله عز وجل بمصارف الزكاة الفقراء. ولما بدأ الله تعالى بالفقراء قال علماء رحمهم الله بأن الفقراء هم أحوج أهل الزكاة، ولذلك نجد أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فبين الله عز وجل أهل الزكاة وأصناف الزكاة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ترد في الفقراء. أيها الإخوة أيها الأكارم، ما قدمه الله عز وجل هو أحوج أهل الزكاة وهو الفقير، وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ أيهما أكثر حاجة؟ هل الفقير أحوج أم المسكين أحوج؟ فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الفقير أحوج، وذهب المالكية والحنفية رحمهم الله إلى أن المسكين أحوج. وابن العربي له كلمة جميلة رحمه الله، قال: الفقراء من أهل الزكاة والمساكين من أهل الزكاة، فلا ينبغي أن تفني العمر في تحرير من هو أحوج وما الفرق بينهما إذا كان كلاهما من أهل الزكاة. فإذا كان الفقير من أهل الزكاة والمسكين من أهل الزكاة، فإذا قلت هذا أحوج أو ذاك أحوج لا فرق، فكلاهما مستحق للزكاة. والظاهر والله أعلم أن الفقير أكثر، أن الفقير أكثر حاجة. لماذا؟ لأن الله تعالى بدأ به وقدمه، ولذلك قال الحنابلة رحمهم الله بأن الفقير هو من لا يجد كفايته، أو أنه يجد دون النصف، فالذي هو معدم تماما هذا فقير، أو عنده نصف الكفاية فهذا فقير. أما المسكين فهو عنده شيء لكنه لا يقوم بحاجته، فعنده النصف وزيادة، وهذا هو الصنف الثاني، لكن هذه الزيادة لا تبلغ تمام الحاجة. والدليل على أن المسكين ربما ملك شيئا هو قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله عز وجل لهم ملكا فهم يملكون سفينة، ومع ذلك وصفهم سبحانه وتعالى بوصف المسكنة. وهذا يحل إشكالا كبيرا يوجد اليوم عند كثير من الناس إذا جاء لصرف الزكاة، فيقول إن فلانا عنده سيارة. طيب الله عز وجل قال: أما السفينة فكانت المساكين، فلا يمنع أن يكون المسكين عنده سيارة، عنده سيارة ومسكين، ربما كان عنده منزل ملك ومسكين، ربما كان عنده مرتب ومسكين، وربما كان عنده أبناء موظفون ومسكين. إذن لا يعني في مسكين والفقير أنهما لا شيء لهم بتة، إنما أن يكون ما يدخل عليهم لا يكفي بحاجاتهم. واليوم ربما دخل على الإنسان آلاف، ولكن هذه لا تفي بحاجته لكثرة متطلباته. وإذا أراد اليوم المرء أن يعرف الفقير والمسكين، الفقهاء قالوا أن الفقير من ملك دون النصف، والمسكين من ملك فوق النصف ولم يملك حاجته. وأنا أسأل سؤالا بهدوء لطلاب العلم حتى تتضح لهم المسألة: هل تعرف اليوم ما يملكه أخوك هل هو نصف الحاجة أو فوق نصف الحاجة؟ شقيقك الذي أنت وإياه من صلب واحد وبطن واحد، لا تستطيع أن تعرف ما يملكه هل هو دون النصف أو فوق النصف. ولذلك لا يمكن أن نكلف الناس اليوم أن يرجعوا إلى هذا الضابط في معرفة الفقير والمسكين. من هنا قال طائفة من العلماء أن الفقير والمسكين يرجع في تعيينهما للعرف، وهذا أولى والله أعلم. فمن عرف في الحي أو في البلد أنه فقير أو مسكين جاز أن يعطى من الزكاة من غير اشتراط إحصاء الأموال. فأنت اليوم ربما تأتي إلى حي من الأحياء وتجد الفقير أو المسكين لا تعرفه، لكن لو سألت أهل الحي قلت: من عندكم في الحي هنا من الفقراء؟ لا دلوك مباشرة، يقوم بدلالتك على هؤلاء، لأن الفقير والمسكين يعرفون بالعرف عندهم. إذن الصواب أن الفقير والمسكين يرجع في تعيينهم إلى العرف. هذان هما الصنف الأول والثاني من أهل الزكاة، وسنتم إن شاء الله بقية الأصناف الثمانية، لكن انتظرونا بعد فاصل يسير لنواصل الحديث عن أصناف الزكاة. يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التمرد، الاندفاع، حدة الطباع، شدة الميل إلى الجنس الآخر، ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون. لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل، ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة، ومنها حاجته إلى إثبات الذات، حاجته إلى الحب والانتماء، حاجته إلى التوجيه والترفيه، حاجته إلى الاحترام والتقدير. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة، منها التربية على حسن الأخلاق، وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره، فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه. تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن السابعة، وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة، ففي إقامة الصلاة تهذيب له وصيانه. التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا العاشرة، اختيار الصحبة الصالحة، وقد قيل الصاحب ساحب، ومتى اعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين. إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين، وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الدعاء بالهداية والصلاح، فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونواصل الحديث عن ذكر أهل الزكاة ومن هو المستحق لهذه الزكاة. هذه الزكاة أيها الإخوة يستحقها الفقراء والمساكين، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات، أي الزكاة الواجبة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من هم العاملون على الزكاة؟ العاملون على الزكاة هم الذين يبعثهم الإمام لإحصاء الزكاة ولجمعها والقيام عليها، فكل من احتاج إليهم في جمع الزكاة والقيام عليها فإنهم من العاملين، وهؤلاء يعطيهم الإمام من الزكاة ويأخذون من الزكاة بقدر عملهم. أما الفقير والمسكين فيأخذون من الزكاة بقدر حاجتهم، وهذا تنبيه من الضرورة من الأهمية ما كان ينبه إليه، وهو أن بعض الناس ربما كان مقدار زكاته مبلغا يسيرا كخمسمائة ريال، فيذهب ويقسمه بين خمسة أشخاص يعطيهم من مئة. هذه القسمة ربما كانت صحيحة إذا كان هذا المرء هو الوحيد في البلد الذي يزكي والفقراء كثر فيقسم بينهم هذا المال، لكن نشاهد اليوم أن الأغنياء في كثير من البلدان كثر والفقراء كذلك، فإذا أراد أن يقسم الزكاة الأولى أن يعطي عطاء يفي بحاجة الفقير. فهذه المئة اليوم ونحوها فهذه المئة ونحوها اليوم لا تأتي بشيء من حاجات الفقير، ولا تأتي عن مد يده وعن حصول كسره بإعطاء من هذه الزكاة، فلا تستكثر شيئا على الفقير، فإنك تعطيه ولو كانت آلاف. فلو فرضنا هذا فقير أو مسكين عنده أجار بيت بعشرين ألف، وعنده يحتاج إلى أدوية في السنة بعشرة آلاف، ويحتاج إلى مواصلات لأبنائه بعشرة آلاف، فهذه أربعون ألف، ولا يملك إلا عشرة آلاف، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ثلاثين ألف ريال. فلا تقول هذه كثيرة، لأن المقصود من الزكاة أن تغني هذا الفقير، إلا إذا علمت أن غيرك يعطيه. أما العامل على الزكاة يعطى بقدر عمله، إذا كان العمل هذا الذي يقوم به لو أتينا بأجير فإن الأجير نعطيه أربعة آلاف، فنعطي هذا العامل أربعة آلاف. يقول قائل: ربما لا تكفي هذا العامل. نقول: إذا كانت لا تكفيه وليس له مصدر رزق آخر فإن نعطيه من الزكاة، لا لكونه من العاملين، لكن نعطيه لأنه ماذا؟ لأنه من الفقراء أو المساكين. وهذا الشرط، ويشترط لإعطاء العامل على الزكاة من الزكاة ألا يكون له مرتب من بيت المال. اليوم مثلا في بلدنا هنا في المملكة العربية السعودية عندنا مصلحة الزكاة والدخل، فيها موظفون يقومون على إحصاء الزكاة، إذا جعلهم ولي الأمر مرتبا كما هو الحال فإنهم في هذه الصورة لا يستحقون شيئا من الزكاة. لماذا؟ لأنهم يتقاضون مرتبا ومالا من بيت المال مقابل ما يقومون به من العمل. أما إذا كانوا لا يتقاضون مرتبا فإنهم يعطون من الزكاة بقدر عملهم، لأن إعطاؤهم من الزكاة ليس مرتبطا بفقرهم، بل يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء لأنهم قاموا بعمل يستحقون فيه أجرة فيعطون من الزكاة. وإذا ما نظرنا إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ثم ذكر سبحانه وتعالى والمؤلفة قلوبهم، فالرابع هم المؤلفة قلوبهم. هؤلاء المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم على ضربين: الضرب الأول كافر يرجى إسلامه، والثاني مسلم يرجى تثبيته. فإما كافر نرجو أن يسلم، وإما مسلم نرجو أن يثبت على دين الله عز وجل. فهل نعطي الزكاة كل كافر ليسلم؟ هل نعطيها كل مسلم ليكون له ثبات على الدين؟ لا، قال العلماء نعطي من الزكاة من كان مؤلفا إذا كان له سيادة في قومه وله تأثير، لأن هذا الذي له تأثير في قومه يعطى من الزكاة إذ بإسلامه يسلم القوم. وليس بالضرورة أن نعطيه من الزكاة ليسلم، ربما نعطيه من الزكاة لنكتفي شره. فإذا أعطيناه من الزكاة لنكفى شره جاز ذلك. فيجوز للمسلم أن يعطي الفقير من الزكاة ليكتفي المسلم شره، فنجوز أن نعطي كافرا من الزكاة لنكفى الشر منه، ويجوز أن نعطي مسلما من الزكاة ليثبت على إيمانه، لكن بشرط أن يكون هذا الكافر أو هذا المسلم من أهل السيادة والمكانة في قومه. إن لم يكن من أهل المكانة العليا في قومه فإنه لا نعطيه من الزكاة. وقد أوقف عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم. لماذا؟ لأن هؤلاء في زمن عمر رضي الله عنه لم نحتاج إليهم، فإن الإسلام ظاهر عال. فإذا كان الإسلام قد ظهر وكانت له الدولة والصولة فإن لا نحتاج إلى سهم المؤلفة قلوبهم، وإذا ضعف حال المسلمين فإنهم يحتاجون إلى هذا السهم. ولذلك الصواب أن هذا السهم أنه باق عند الحاجة. قال الله عز وجل إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والنوع الخامس الرقاب، والرقاب تشمل ثلاثا: إما أن يكون هذه الرقبة قنا مملوكا، وإما أن يكون مكاتبا، وإما أن يكون أسيرا. فيجوز أن نعطي من هذه الرقبة القن الذي لم يكاتب سيده، فنأتي إلى عبد مملوك ونقول لسيده هذا 10,000 أعتقه. وهذا يدلك على أن الشريعة متشوفة للعتق، وهذا أمر ظاهر. فمن يرى أن العتق فيه في الإسلام مطعن على هذا الدين فإنه حقيقة لم يعرف أحكام العتق في الدين، فإن الشريعة لم ترغب في استرقاق هذا الإنسان أو هذا الذي استرق إلا بعد الاضطرار، فإنه في الأصل حر. لكنه لما دعي الإسلام ولم يقبل به بالإسلام، ولم يقبل جزية، ولم يقبل أن يكون أيضا من أهل الأمان، فهو لم يقبل الإسلام ولم يقبل الجزية، بقي ماذا؟ القتال. والأصل أن إذا قاتلنا نقتله، لكن مننا عليه وأبقيناه حيا مقابل هذه المنة يكون رقيقا، ويكون هذا الرقيق لمستحيا وبقي حيا، فهذه نعمة ومنة. ومع ذلك لما استرق الشريعة جعلت أسباب العتق كثيرة في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، ومن ملك ذا رحم عتق عليه، من مثل بعبدي عتق عليه، وكذلك جعلت مصارف الزكاة اعتاق الرقيق. فالشريعة متشوفة للعتق ورغبت في العتق فمن أعتق عبدا مملوكا كان فكاكه من النار، من أعتق جارية كانت فكاكها من النار. إذن عتق الرقاب في الرقاب أي أن نعتق قنا أو نعتق مكاتبا، هذا عبد كاتب سيده على أنجم يعطيه كل شهر 1000 على أن يعتق بسنتين 24,000، يجوز أن نأتي إلى هذا المكاتب ونقول كم بقي لك عند من عتقك؟ يقول بقي 10,000، نعطيه 10,000 ونقوم بإعتاقه هذه مصارف الزكاة. وكذلك لو كان ثمة أسير مسلم قد احتجز عند كفار، يجوز أن نبذل من مال الزكاة لفكاك هذا الأسير. قال الله عز وجل: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. ولاحظوا أنه قال سبحانه وتعالى والغارمين، أما الفقراء قال للفقراء، لأن الفقير يملك، وهذه مسألة مهمة، الفقير يملك المال. الأصل أنه لا يجوز لك أن تذهب وتشتري من مال الزكاة شيئا له، تعطيه طعاما أو كساء، الأصل إلا إذا احتاج، كان يكون في بلده لا توجد هذه الأطعمة أو غالية جدا فتعطيه طعاما أو كساء أنفع له. لكن بعض الناس ما زال يتعلق بماله حتى بعد إخراجه، وهذه مسألة أرغب أن نؤكد عليها وننبه عليها طلاب العلم، لكن بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا نأخذ فاصلا يسيرا ثم ننبه على هذه المسألة تنبيها ضروريا لا بد أن يعلمه المسلم، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات، وينسون أن الله مطلع عليهم، فهو سبحانه المهيمن، والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والأرض،
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قال تعالى:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته، وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه، وليفوض أمره إليه، فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين. قال تعالى:
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن المال الزكوي إذا أخرجه المسلم في الحقيقة بمجرد إخراج وجوب الزكاة فيه خرج من ملكك وأصبح ملكا لأهله من أهل الزكاة، وانقطعت علائقك بهذا المال. بعض الناس يأتي بالزكاة ويعطيها الفقير ويقول: هذه زكاة، لا تشتري كذا ولا تشتري كذا وكل كذا واشرب كذا. لا يجوز له هذا، لأن هذا لم يكن منا وأذى، فهو أيضا تحجير على صاحب المال في ماله. هل يجوز لجارك أن يأتيك ويقول لك: يا زيد، يا خالد، يا عمرو، يا محمد، راتبك الذي تقاضاه لا تشتري فيه هاتف ولا تشتري فيه لأولادك ألعاب ولا تفعل كذا وكذا، تقول ما الذي يعنيك، هذا مالي. كذلك في مال الزكاة ليس من حقك أن تقول الفقير لا تشتري لأولادك لا تشتري لأهلك، لأنك في الحقيقة تؤتيه المال الذي له وليس هو المال لك، وينبغي أن تملكه للفقراء، يملك يعطى بنفسه. لكن بالنسبة للغارمين قال سبحانه وتعالى والغارمين، ولم يقل للغارمين، لذلك قال العلماء لا يشترط أن يملك الغارم بل يجوز أن يقضى عنه الدين من غير تمليك. فمثلا الغارم هو المدين، والمدين يقسمه العلماء إلى قسمين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. الغارم لحظ نفسه يعني مدين لحاجته هو، فهذا يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون لديه وفاء وسداد، فنعطيه من الزكاة ما يقضي دينه بشرط أن لا يكون لديه وفاء، وأيضا أن يكون دينه في شيء مباح أو في معصية تاب منها. أما أن يكون دينه في محرم فنعطيه لا يجوز. هذا رجل مدمن مخدرات فيقترض ليسكر ويأخذ المخدرات، ثم نأتي نعطيه من الزكاة ليقوم بالوفاء، هنا أعناه على المحرم، لكن رجل احتاج إلى دين لدواء أو علاج أو لسفر يحتاجه للضرورة، فهنا نعطيه من الزكاة ما يعينه على حاجاته المباحة. إذن الغارم لحظ نفسه يعطى من الزكاة بشرط عدم قدرته على الوفاء وأن يكون دينه في مباح. أما الغارم لحظ غيره وهم الذين يغرمون ويتحملون المال للإصلاح بين الناس، هؤلاء يسمون عند العلماء الغارمون لغيرهم. الغارم لغيره يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لماذا؟ لأن إذا منعناه من الزكاة أغلقنا باب الإصلاح. والشريعة والإخوة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فمصلحة الإصلاح تفوق على مفسدة إعطاء المال للغني. هؤلاء الأغنياء يدخلون اليوم في وساطة وهم أهل جاه وأهل مال بين قبيلتين بينهم رقاب ودماء، فيتحملون 400,000، يجوز أن نعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأن لم نعطيهم من الزكاة قد جعلنا تصرفهم، قد حكرنا عليه وحجزناهم، فإذا اليوم سعى في صلح ودفع من ماله وأعطى من حر ماله 400,000، ربما ضعفت نفسه مستقبلا عن إصلاح، ولذلك إذا أعطيناه من الزكاة أعناه على هذا. إذن أيها الإخوة، الغارمون يعطون من الزكاة إن كانوا قد غرموا لنفسهم أو غرموا لغيرهم بحسب ما ذكرناه. ويجوز أن تأتي لصاحب متجر بجوارك وتقول كم على فلان جاء، كم على جاء على فلان وهو جاركم مثلا من الدين، وتقوم بوفائه دون أن تملكه، لأن الله تعالى قال والغارمين. أما ما كان في حق الفقراء فإن الله قال للفقراء فيكون تمليكا. ثم قال سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن ذكرنا الفقير والمسكين، وذكرنا كذلك العامل، وذكرنا في الرقاب، وذكرنا الغارم، وذكرنا المؤلف قلوبهم، ونذكر الآن في سبيل الله وابن السبيل، وهما من بقي لنا من أصناف الزكاة. سهم في سبيل الله وقع فيه وهم عند بعض الناس. المراد في سهم في سبيل الله عند العلماء وعند الأوائل هو الجهاد، ولا يعمم. عممه بعض الناس وقال في سبيل الله يعني في أوجه الخير، وعليه إذا قال في أوجه الخير ما الفائدة من الأصناف الثمانية؟ ما الفائدة من عدهم؟ الفقراء من أوجه الخير، والمساكين من أوجه الخير، والرقاب من أوجه الخير، ما الفائدة من العد والحصر؟ العلماء قالوا بأن في سبيل الله المقصود به الجهاد، وهم الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله، يعطون من الزكاة ما يحتاجونه بشرط ألا يكون لهم ديوان، يعني يكون لهم مرتب من بيت المال. أما إذا كان الإمام جعلهم مرتبا، وكما هو الحال اليوم في كثير من البلدان الإسلامية، هم يقاتلون ويجاهدون إذا كانوا مقابل أعداء الله ويأخذون مرتبا، هذا المرتب الذي يأخذونه لا يحتاجون معه زكاة. أما إذا كان المجاهد في سبيل الله لا مرتب له، جاز أن يعطى ما يعين على الجهاد، وأن يعطى على الصحيح آلة الجهاد ويشترى له ذلك، ويكون بذلك من مصارف الزكاة، هذا هو الصواب ولو كان غنيا، لأن مصارف الزكاة في سبيل الله، وفي سبيل الله ليس مصارف الخير العامة. إذ لو كان مراده سبحانه وتعالى أن في سبيل الله كل ما كان مصارف الخير لما كان ثمة فائدة لعد هذه الأصناف. ثانيا لكان في الأخير، لقال سبحانه وتعالى الفقراء والمساكين ثم قال وفي سبيل الله، يعني كل مصارف الخير، لكن لما كان من مصارف الزكاة فإنه يقصد به الجهاد. والجهاد في سبيل الله يشمل القتال ويشمل الحج ويشمل كذلك العلم والدعوة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كان عندها بعير لزوجها الذي مات وجعله في سبيل الله، قال لو حججت عليه فإن الحج في سبيل الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل عن نساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فيجوز أن يعطى من الزكاة الحج لأن الحج في سبيل الله، وهذا مذهب الحنابلة. ويجوز كذلك أن يعطى من الزكاة في نشر العلم والدعوة، لأن الجهاد يكون بالسنان واللسان، السنان القتال واللسان هو العلم، وعليه خرج العلماء رحمهم الله وجواز إعطاء المال الزكوي لدعم الأعمال التي تنشر الدين والإسلام، كالقنوات التي تكون فيها دعوة ونشر للعلم والدين، كما يكون أيضا في نشر مراكز الإسلامية وإعانة أهلها عليها. ولكن لا يصرف من الزكاة في طباعة المصاحف ولا في بناء المساجد ولا سفلت الطرق، لأن الله تعالى عين أهل الزكاة. والصنف الأخير هو ابن السبيل، ابن السبيل أي المسافر المنقطع الذي انقطع به الطريق، يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى أهله ولو كان غنيا ولا يرد. هذا رجل عنده أموال لكنه جاء إلى بلد آخر فضاع ماله وذهبت نفقته، يعطى من الزكاة إن لم يكن له طريق يحصل به على ماله ولا يرد هذا المال، بل هو يستحقه ولو كان غنيا في بلده. واعلم أيها المسلم أنه لا يجب عليك أن تستوعب جميع الأصناف، أي أن تعطي الفقير والمسكين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، بل يجوز أن تعطي فقيرا أو مسكينا أو في سبيل الله أو ابن سبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء، وقال الله عز وجل إن تبتوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فحدد نوعا واحدا، فلا بأس أن تعطي الزكاة لصنف واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، المقصود هنا الوصف وليس المقصود هو التعيين. وعليه ما المقصود، فرق ما نقول الوصف ونقول التعيين. إذا قلنا المقصود التعيين يعني كل أهل البلد يخرجون زكاتهم في بلدهم ولا يجوز لهم أن يخرجوها خارج البلد، وإذا قلنا المقصود الوصف فقرائهم يعني فقراء الإسلام، فإن هذه الزكاة يجوز أن تخرج خارج البلد. وجمهور الفقهاء يقولون رحمهم الله لا يجوز إخراج الزكاة خارج البلد، ورجح جماعة المحققين جواز إخراج هذه الزكاة خارج البلد إن وقع في المسلمين حاجة وفاقة، وهو الصواب. فإن الأصل أن الزكاة تصرف في البلد، فإذا وقع في المسلمين نازلة وحاجة جاء صرفها خارج البلد. هذه مسائل متعلقة بإخراج الزكاة، وثمة مسائل أخرى وتتمات نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم واللقاء اللاحق. فنستودعكم الله في ختم هذا اللقاء الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
زاد تزود.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده رخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجاً أصابعه مبتدئاً من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معاً أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهراً من النجاسة وأن يكون ساتراً للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
قناة زاد العلمية.
وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في أكاديمية زاد، نرحب بكم في هذا المستوى الثاني من أكاديمية زاد في دورتها الثانية. سنكون إن شاء الله معكم في مادة الفقه، نتذاكر وإياكم ونذكر لكم إن شاء الله تتمة أحكام الصلاة، نذكر أحكام